ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس الأول من جماد الأولى لعام 1433 من الهجرة، الموافق للثاني عشر من مارس لعام 2013 من الميلاد، ودرسنا هو الأول بعد 80 81، الأول بعد 80 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وقف بنا الكلام في المرة السابقة فيما ذكره المصنف رحمه الله، فيما ذكره في فصل قال فصل: وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. ذكره الإمام أحمد رحمه الله. هذا كلام أوصل، بس أوصل ما انتهيت إليه في المرة السابقة مع بداية الكلام. وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، ودي المسألة اللي هي متعلقة بالدعاء والتسبيح بالسبابة، وقد تقدم. وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة. وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذه مسألة بينتها في الدرس الماضي، ومع هذا لم يكن يشغله عما هو فيه من ذلك، يعني عما هو فيه من السرور بالصلاة وعما هو فيه من الانسجام بالصلاة، لم يكن يشغله ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه. يبقى في نقلة نوعية متعلقة بعدما استقر عندنا كيف هي الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما ينبغي أن نستنى ونهتدي به في كيف تكون الصلاة، أو كيف ينبغي أن تكون الصلاة عندنا. يعني أتم الإنعام الذي ينعم الله به عليك أن تصير الصلاة بالنسبة لك راحة، يعني عارف المتعة والشهوة والراحة والاسترخاء والاستجمام والخروج من الهموم والخروج من مما يؤذيك والخروج من الحزن، عندما تصل الصلاة أن تكون لك كذلك، هذا من عظيم الإنعام من الله. لماذا؟ لأن أعظم الأعمال التعبدية عملا بالجوارح الصلاة، لأن الصلاة هي الفاصل العملي بالاتفاق بين الكفر والإيمان. معلوم أن ترك الصلاة كفر مع وجود الخلاف، لكن الصحيح الموافق للدليل أن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة لمن تركها بالكلية كسلا. وإجماع على أن من تركها جحودا فهو كافر، كافر لإنكار حكم الله، لأن من علم أو بلغه أن هذا حكم الله ثم جحده أي أنكره، والجحود هو الإنكار بعد العلم، الجحود هو الإنكار بعد العلم. فمن علم أن الصلاة حكم الله فأنكرها فهذا كفر بالإجماع، لكن ليس من باب الصلاة ولكن من باب جحود حكم الله وجحود أمر الله. أما من جهة الصلاة وأدائها فالصلاة يتعلق بها ثلاث مقامات، ركز في الموضوع ده مهم جدا، لأن إحنا توارثنا مسألة الصلاة ميراث، فريق يرى أنها كفر وفريق يرى أنها مش كفر وفريق يجعل ده خوارج ودول يرجعوا دول مرجئة وشغلانة مش منضبطة. تعال ننظر في الكتاب والسنة وننظر أين هي موقع الصلاة وما الذي يتعلق بحكم الصلاة. الصلاة في مدلول الكتاب والسنة يتعلق بها ثلاث مقامات. المقام الأول هو أعلى المقامات وهو أداؤها مع المحافظة، وهو الذي أمر الله به، وهو الذي يجعل الله به عباده من المفلحين، وهو الذي يجعل الله به عباده من المفلحين. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وذكر أيضا من صفات أهل النعيم: والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذا هو المقام الأول وهو مقام المحافظة. وما معنى المحافظة؟ هو أداء الصلاة بخشوع في وقتها. في الحديث من حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الأعمال فقال: الصلاة لوقتها. يبقى ده مقام المحافظة. مقام المحافظة أن يؤديها في وقتها على صورتها الشرعية، صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يخل فيها بركن ولا بواجب. المقام الثاني مقام عدم المحافظة، الأداء مع التضييع. ناس بتصلي غير محافظة، الأداء مع التضييع. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قالوا: يا ابن مسعود، ما إضاعتها؟ قال: تأخيرها وإخراجها عن وقتها. قالوا: كنا نظن إضاعتها تركها. قال: لو تركوها لكفروا. قال: لو تركوها لكفروا. يبقى ده المقام الثاني، وهو الذي يقول فيه الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سهوا عنها حتى خرج وقتها، سهوا عنها فقدموا عليها غيرها. انشغلت بإيه؟ انشغلت حتى بالقرآن، انشغلت بالحفظ، مش انشغلت مثلا ببنت ولا بشهوة، لا، بالقرآن. ففاتك فسهيت أو سهوت عن الصلاة فهذا مقام غي، هذا مقام غي. والمقام الثالث وهو أبشع المقامات وهو المخرج من الملة، الترك. جاء فيه مثل قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ويكفيك بيانا في ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل المخرج من الإيمان، المخرج من الكفران، المخرج من الكفران وموجب الأخوة في الإيمان بعد الكفر والشرك هو الصلاة ومع الزكاة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، بعد ما كانوا إيه؟ أعداؤكم، ها؟ عدوكم، عدو الله وعدوكم، زي ما كان بيقرأ الإمام، عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم. طب عدو الله وعدونا ده إمتى يبقى أخونا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك ذهب كثير من الصحابة إلى كفر ترك الزكاة، لكن الصحيح أن تركها ليس كفر ولكنها كبيرة عظيمة، وتجعل العبد على خطر في دينه ترك الزكاة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا. يبقى إذن هذه ثلاث مقامات: مقام المحافظة، ومقام التضييع، ومقام الترك. الناس لما بتيجي تتكلم على الصلاة بتتكلم على مقام واحد، مقام الترك، ويتفصلش. أخطر ما في الموضوع فيما يتعلق ببيان الصلاة وقيمتها في الشرع، أنا بس أريد في هذا أنك أنت يتسرب إليك أو تتفهم عظم قدر الصلاة. قد إيه الصلاة عظيمة، عظم قدر الصلاة، لأن إحنا يعتبر من المضيعين للصلاة، لسنا تاركين لكننا مضيعين، نجمع الصلوات نؤخرها، وهذا مشهور في النساء أكثر لما يعتريهن من متغيرات وأمور تسقط عنهن الصلاة، فيقل فيهن أهل التحري والتقى التي تتابع أمر الإسقاط وأمر التكليف. لكن مع الانشغال والأمور والدنيا تجد الإنسان منا يعني يصلي، حتى إذا ارتبط بالمساجد كثير منا يستحب المساجد المسرعة أو التي يؤم فيها من الأئمة من يسرعون في الصلاة، وهذا معناه أنك أنت غير محافظ حتى إن كنت بتصليها في وقتها وبتأديها في المسجد، لكنك استثقلتها، وأنت تعرف أن الخاشع في الصلاة لا يستثقلها. قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويكفيك في مقام الصلاة أن الله عز وجل جعلها عنوان الإيمان في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، والأصل في هذا المعنى أصل الصبر يأتي معه ما المفلح أو ما المنجي عند الله عز وجل، أن يستعين العبد بالصبر والتقى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، فأمر بالصبر والتقوى، بل جعلت إمامة الدين في الصبر والتقوى. فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يتقون. إذن أنت وكانوا بآياتنا يوقنون، معذرة، وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن أنا بس عايز المسألة تترتب عندك إيمانية. أنا عارف أن موضوع العلم إحنا اتعودنا على الوعظ وتعودنا على سرد الروايات والحكايات اللي تقرب المعاني، لكن موضوع العلم ده هو مفتاح الهدى، ولابد أن تعلم أن القلوب لا تضيء ولا تنير إلا بالعلم. فهمك للمسائل التي يؤصل عندك البون البعيد بين الهدى والضلال لا يتأتى إلا بالعلم. عشان كده بقى في عزوف عن العلم، بقى في عزوف عموما عن سماع المواعظ حتى والرقاق وما شابه. ودي مسألة لازلت بذكر إخواني بها، أنه لابد يرجعوا على القضيب ويرجعوا للعلم، لكن لابد أنك إذا اهتميت بالرقاق والمواعظ وما شابه ذلك من الخير، لكن لابد أن تعلم أنه لا يضبط ولا يؤصل الفارق والبون البعيد بين الهدى والضلال إلا العلم. والعلم هو الفهم، والعلم هو الفقه، ولا يقصد الفقه يعني اللي هو الأحكام التعبدية، إنما الفهم، لأن الفقه هو دقة الفهم. ولن تستطيع أن تقول أن هذه المسألة الراجح فيها كذا إلا بطريقين: إما بتقليد آخر فتكرر ما قال وأنت لا تدري، وإما بضبطك للأمر بحيث يستبين عندك فتقول الراجح ببصيرة، وهذا لا يكون إلا بالعلم. وكثير منا يرجح قول من يقول بالتقليد، هو بيحب فلان وفلان قال الراجح كذا فقال، فبيكررها فقط لكن لا يستبصرها. وأنا أود أن أي حد يبقى يعني ولو بنسبة تتعلم بحيث يبقى عندك نوع من الاستبصار، لأن زي ما قلت لك هو ده الهدى والنور. نسأل الله أن يبصرنا ويعلمنا ويفقهنا، ويكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأن الفقه الذي يورث العلم، لو سمعت مواعظ مئات السنين إن أطال الله بك عمر لا تصير بذلك عالما. أما إمتى تبقى في علم؟ لما يبقى في فقه، يبقى في فهم، عندئذ يكون علم. والعلم يورث صاحبه منازل عالية أعلى من منازل المؤمنين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم فوقهم درجات. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. فالصلاة من حيث هي الفاصل بين الكفر والإيمان. جاءت النصوص المتعلقة بالترك. أخطر ما في مسألة الصلاة فيما تناولها الإخوانة طلبة العلم والدعاء، أخطر ما في هذه المسألة حتى بعض العلماء والفقهاء، يعني رحم الله محمد بن نصر المروزي في كتابه العظيم اسمه تعظيم قدر الصلاة، وهو يعني الحقيقة أن يعد يعني مصنف نفيس فيما يتعلق ببيان هذه المسألة وتحقيق القول فيها. أفضل ما فيه أنه بيّن أن هذه المسألة لم يقع فيها الخلاف إلا في زمن الفقهاء، آخر أتباع التابعين أو آخر رتبة التابعين، أول أتباع التابعين. أما في زمن الصحابة والتابعين لم يقع خلاف في مسألة الصلاة، حتى أن عبد الله بن شقيق يروي عن يقال يقول ما كنتم تعدون في الصلاة ما كنتم تعدون تركه من العمل كفر، قال الصلاة، ما كنتم تعدون تركه من العمل كفر قال الصلاة. ده كنا مسألة ما فيش بيننا خلاف فيها، حتى أن بعض الناس من أهل العلم نقل هذا الأثر وما في معناه وحكى إجماعا على أن إجماع الصحابة على تكفير ترك الصلاة، ولا أستطيع أن أجزم بهذا الإجماع المهم هو أن تعرف أن الصلاة يتعلق بها ثلاث مقامات. لماذا؟ يعني كيف يعني الصلاة صارت فيما من الله به على النبي، حبب له الطيب وعرفتم لتزكية النفس، حبب له النساء وذلك لتزكية الجسد، وجعلت قرة عينه في الصلاة، وجعل العمل الذي تقر به عينه وفيه راحته وراحة روحه في الصلاة، لأنها الفاصل بين الكفر والإيمان والمفتاح العمل بين الهدى والضلال. فيما يتعلق بالترك جاءت النصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. فمما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم وهم ضمير مقابل فريقان، كانه يقول بين هؤلاء وهؤلاء، بيننا أي المسلمين وهم أي الكفار، الصلاة. ويقول أيضا بين الرجل كرجل من غير أي دين، بين الرجل والكفر. طبعا الرجل هي من ألف واللام، تبقى لما تعرف يبقى رجل المسلم. والكفر إيه المعبر اللي يوصله للكفر؟ ترك الصلاة. بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. وعمر رضي الله عنه يوم بقرت بطنه وقتله أبو لؤلؤ المجوسي الذي تعظمه الشيعة وتعتبره سيد الأولياء، لأنه في عقيدتهم قتل طاغوت الأمة الأكبر مع أبي بكر على عقيدتهم الفاسدة، لما قد بقره وأغمي عليه أول ما أفاق قال الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأيضا كان يجلس حذيفة رضي الله عنه في ناحية من البيت الحرام، فوجد رجل يصلي صلاة لا اطمئنان فيها، فقال له منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ أربعين سنة. وهذه الرواية فيها الإشكال اللي فيها هو اللفظ الأربعين، وأنها صحيحة من بسند لا مطعن فيه، لكن لفظ الأربعين لماذا؟ لأن حذيفة مات قبل 40 سنة من البعثة، يعني المدة اللي مات فيها تعد بعد فرض الصلاة الصلاة فرضت في السنة الثانية بعد فرض الصلاة 40 سنة، سنة من الهجرة، ثانية من الهجرة، والزكاة في السنة الثالثة من الهجرة، والحج في السنة التاسعة من الهجرة. فقال: ما صليت منذ 40 سنة؟ ما صليت؟ انت كده بتصليش بالك 40 سنة، ولو مت على ذلك مت على غير الفطرة، ولو مت على ذلك مت على غير الفطرة. بعض الناس بيقولوا ان الفاظ الكفر في هذه الاحاديث ليست كفر ناقل عن الملة. لماذا؟ لانها مصروفة ببعض الروايات التي جاءت في احاديث اخرى، واشهرها حديث مشهور جدا اسمه حديث برواية من رواية حديث مشهور جدا من رواية من رواية ابي عبيدة لا مش عبادة، عبادة بن الصمت، أبو عبادة، حديث عبادة بن الصمت: 5 صلوات فرضهن الله على في اليوم والليلة فمن أقامهن. جميع الروايات، أنا بفضل الله جمعت كل ما يتعلق بهذه الروايات وكل الألفاظ المتعلقة بحديث عبادة، منها الضعيف والصحيح ومنها المردود، كل الروايات، حصرة الروايات التي جاءت، من حافظ عليهن، من أكملهن، من أدهن، من أحسن أداءهن، وليس فيها. وطبعا في المقابل لما افتجي رواية من حافظ عليهن، يبقى في المقابل من لم يحافظ عليهن، لما تيجي رواية من أكرمهن، ما تيجي رواية من أدهن، من أحسن أداءهن، أما تيجي رواية من أحسنهن، تبقى في المقابل من لم يحسنهم، من لم يحافظ عليهن، من لم يؤديهن في يحسن أداهن. فالرواية تحكي، بالرغم من الرواية فيها اضطراب، وبالرغم من الرواية فيها ضعف شديد، لكن دعك من هذا عشان خاطر حتى الاستدل بها يعرف أين موقعها، يعرف أين موقعها، هل هي متعلقة بالمحافظة أم متعلقة بالتضييع أم متعلقة بالترك. احنا قلنا ثلاث مقامات عشان نفهم. فأما ما الرواية فهي متعلقة بالتضييع والمحافظة، بمعنى أنه ذكر في كل الألفاظ الواردة فيها، كل الألفاظ الواردة فيها، من حافظ عليهن، من أحسن أداءهن، من أدهن، من إلى آخره، بمعنى أنه كن له نور وبرهان يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليهن، ومن لم يحسن أداءهن، ولا من يكرمهن، من وإلى آخره، ها، فهو أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا لو كان في الترك يبقى يمكن أن نقول لو في رواية واحدة من تركهن، من لم يصليهن، يبقى ممكن نقول إن الروايات دي بس بشرط صحتها تصرف الروايات الصحيحة المحكمة المتعلقة بمقام الترك. أما رواية عبادة في إيه؟ رواية عبادة في متعلقة بالتضييع، من حافظ ففي المقام الأول، ومن لم يحافظ يبقى في المقام إيه؟ ترك ولا تضييع؟ دلوقتي لما أجي أقول إذا حافظت على الصلوات فلحت، وإذا لم تحافظ فأمرك إلى الله، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك لأنك على كبيرة عظيمة، يبقى أنا بتكلم على مقام إيه؟ التضيع، وليس مقام الترك. فبقى عندي نصوص تقول لي المحافظة تودي فين، وعندي نصوص تقول لي عدم المحافظة اللي هو التضيع تودي فين، وعندي نصوص تقول لي اللي ترك يروح فين. فلما تيجي تعترض بحديث عبادة على أحاديث الترك يبقى بتعترض على ما جاء في مقام التضيع، ها، على ما جاء في مقام الترك. يعني ما ينفعش ان انت شيء متعلق بالتضييع والمحافظة تعارض به ما يتعلق بالترك، انما تعارض ما يتعلق بالترك بما يتعلق بالترك، بحيث تقول والله في نصوص قالت الترك كفر وفي نصوص تانية قالت الترك مش كفر، وبالتالي نحمل الاثنين على بعض. انما في نصوص قالت الترك كفر وفي ناس قالت التضييع مش كفر، على عين الراس. القرآن لما ذكر المضيعين ما كفرهمش، لكن لما ذكر التاركين قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. لكن المضيعين قال فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة فسوف يلقون غيا. يلقون إشارة إلى أنهم ملهم لن يسلكوا فيها، لن يسلكوا. يسلكوا يعني ينضموا، ينتظموا فيها، يصيروا أهلها. الحاصل هو أنني أريد أن أبرز لك عظم قدر الصلاة، وأن تركها كفر يخرج من الملة، وهذا يملي عليك المحافظة عليها، لأن سبحان الله على قدر ما تركها يخرج من الملة، على قدر ما المحافظة عليها تورث الفلاح، تورث الفلاح. فلذلك كانت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وينبغي أن يكون الأمر بالنسبة لك بنفس المضمار، أن تسعى إلى أن تصير قريب من ذلك، سدد وقارب، امشي في نفس السكة من باب الاهتداء. مش احنا بنقرأ فيما يتعلق بهدي خير العباد، تعلم الهدي بقدر الإمكان، تتعلم الهدي حتى. يبقى ده أنا قصدت أخرج إلى نقطة الحكم عشان أرد على الشبهات اللي ممكن تكون عند البعض، وبحاول ألفت نظر إخواني بالذات اللي هم المسألة ما يعرفوهاش أو عرضت عليهم في المواعظ فلم تتأصل عندهم، لعل ذلك شيء. واللي عايز مزيد في هذه المسألة بحيث تبقى المسألة معاه مبسوطة وفيها ذكر أدلة أكثر مما ذكرت بكثير، وفي توجيه ونقل كلام أئمة، من اللي قال بالكلام ده من الأئمة سواء من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو أتباع أتباع التابعين، من اللي قال كده؟ هذا كلام منقول بتفاصيل وبأسانيده في كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد ابن نصر المروزي. بعدما ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت راحته في الصلاة وجعلت قرة عينه في الصلاة، بيّن أنه أن ذلك جعل الصلاة عنده عظيمة جدا، وليس أحد عظم قدر الصلاة مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس أحد أقام الصلاة مثلما أقامها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا من باب النصح والهداية ومن باب الوجوب المؤدي إلى الفلاح، صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه ليس أحد بعده أبدا وليس أحد مثله أبدا فيها عمود الإسلام. الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. من أقامها، مش من صلاها، من أقامها هدي قلبه، فتلاقي دينه بيقوم شيء في شيء. مقيم الصلاة تحس أنه مهتدي، ومضيع الصلاة تحس أنه يعني يكاد يكون شيطان إنس من شدة ضلاله ونزوعه عن الحق. بالرغم من ذلك، أو بالرغم من أنه بلغ ذلك في الصلاة صلى الله عليه وسلم، ماذا كان؟ كان يرفق ولا تشغله أو لا يشغله انشغاله بالصلاة عن مراعاة المأمومين، وعن مراعاة ما يكون فيه مصلحة المسلمين. بمعنى أنه إيه؟ إنه ما فيش مقام يسقط مقام، وما فيش عبادة تضيع ما وراءها، لأنه هو ده عين الرشد، وده عين الحكمة، وده عين الهدى، إنك يقيم هذه. وإذا كان حسن الإقامة لهذه يضيع غيرها، لا، هو كان يقيم هذه ويحسن قيامها ولا يضيع ما وراءها، ولا يضيع ما تحتاج إلى ألا يضيع معها. فكان يراعي أمر المأمومين، بل كان يراعي أمر كثير من الأمور، حنرى فيما يتعلق بما ذكره المصنف في مراعاته صلى الله عليه وسلم. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، اقرأ في الكتاب. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. يبقى هنا مرعاة لمين؟ مرعاة لصلاة الأم المأمومة، لأن الأم المأمومة إذا هو لم يراعيها الإمام وطول كيفما يشاء لحبه لذلك ولأن ذلك قرة عينه، فإن ذلك ماذا؟ يشغل الأم فتضيع صلاتها، تبقى عمالة تفرق لأنها تفرق على صغيرها. فكان بالرغم من أنه حريص على أن يتمتع بالصلاة ويقيمها لأنها قرة عينه، إلا أنه كان يراعي ذلك. وإحنا شفنا القصة اللي كانت قبل كده، أو في مسألة مراعاته، أو مثلا وقوع الالتفات منه مراعاة لأمر عظيم من مصالح المسلمين. قال: وأرسل مرة فارسا طليعة له، فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعب التي يجيء منها أو الذي يجيء منه الفارس، ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه. ودي قصة احنا اتكلمنا عليها فيما يتعلق بالالتفات، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الراتب لمصلحة وليس تفريطا. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة. أمامة هي بنت أبي العاص بن الربيع الذي كان متزوجا من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو جدها لأمها. أمامة النبي صلى الله عليه وسلم جدها لأمها، فكان يصلي ويحملها ابنة بنته أو ابنة ابنته على عاتقه، إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها. إذا قام حملها، طبعا كون أنه هو يبقى مراعي الصغير ويرفق به ولا يجعله يفرق في صلاته، بحيث أنه دائما حمله يأنس به. وطبعا ما أدرك لما أي مخلوق يكون في حضن النبي صلى الله عليه وسلم أو في محمولا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدرك من السكينة والحب والود وما يعطاه من قرب الجسد المبارك منه. فكان صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك، فيحمله وهو يصلي، بالرغم مما في ذلك من مشغلة، لكنه كان تقر عينه بالصلاة، وكان يحسن أداءها ويخشع فيها ويحافظ عليها خير حفاظ، ويخشع فيها خير خشوع صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا يلفته ذلك ولا يمنعه من مراعاة ما ينبغي أن يراعى، سواء من الأم المصلية أو سواء من الصغير الذي يحمله صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده إخوان ينعكس على بيان مسائل: للأم أن تصلي أو الأب أن يصلي ويحمل صغيره. طب هب أن الصغير بال عليه وهو يحمله، لا يؤثر ذلك في الصلاة، وإن كان الأولى أن يحتاط الوالد أو الوالدة أو الأب أو الأم لبول الصغير. يقولك طب أنا بشيل الولد وهو لابس شيء معين من الحفاضات والأشياء التي يلبسونها الأطفال، لكنه مملوء بنجاسة الطفل، يعني عامل فيه لا بأس، لا يضر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الصغير ولم يذكر لذلك تفصيلا. والقاعدة الأصولية بتقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل مقام العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما يكون حال معين يحمل أمامة أو يحمل ما هو أصغر منها، وبعدين أنت تجد أنه ماذا؟ أنه لم يأتي بيان كانت بغير بول، كانت ببول، كانت بغير نجاسة، كانت بنجاسة، كانت بكذا، كانت بكذا. يبقى معنى ذلك إيه؟ الاحتمالات دي كلها لم يأتي فيها تفصيل. يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ أن هذا عام يشتمل كل هذه الأحوال، هذا عام يشتمل كل هذه الأحوال. كذلك أن الحركة في الصلاة المتعلقة بمثل هذه المصالح لا تؤثر في الصلاة، لأنه طبعا مسألة أن يضعه هيحدث حركة زائدة عن الصلاة، ومسألة أن يحمله أيضا هيفعل بيديه وبالصغير ما هو زائد عن حركات الصلاة. ذكره الدارقطني. وقال قال لنا ابن أبي داود. البعض يضعف هذا الأثر لكن حقيقة أنه حسن بشواهده. وقال قال لنا أبي داود ابن أبي داود أبو غطفان هذا رجل مجهول. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أنا رحت بيت معلش قلبت صفحتين خد من ده كتير يعني طالما السن كبر تعرف بقى أن الوهم يجي كده. وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. طبعا ده معناه أنه هو سيزيد في الصلاة على العهد المعهود لغير علة الصلاة. أنا لما أطيل في السجود كل سجود دي علة الصلاة. لما أطيل في القراءة لما علة الصلاة. لكن أيطيل في سجود واحد عن غيره لغير علة الصلاة يبقى هذا معناه أنه أزاد في الصلاة وغير من هيئتها لأن كانت صلاته نحو من بعضها وكانت منظومة الصفة صلى الله عليه وسلم. لكن كان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره وكان صغيرين يعني كان يحملهما ثم يؤم الناس وهم بجواره لصغارهما فإذا سجد امتطياه فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. وفي الحديث الذي رواه أحمد في الصلاة باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة اللي هو تغيير الهيئة الصلاة لغير علة الصلاة افهم هل يجوز. وأيضا أورده البيهقي من حديث شداد ابن الهاد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي وهو حامل الحسن أو الحسين في رواية الاثنين وفي رواية ده أو ده فتقدم صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهرني صلاته سجدة أطالها يعني أثناء الصلاة في سجدة أطالها فقال إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قال فظننت أن النبي قبض أو ظننت أن شيئا حدث فرفعت رأسي يعني الدنيا طالت أول عملية ما هو سجد قبلها وسجد فإيه فهو توهم أن شيء حدث فرفع رأسه يشوف إيه اللي حصل لأنه هو ما فيش مشكلة بالنسبة له لكن كون أن الإمام فرفع رأسه فإذا إيه فإذا الصبي ممتطي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهرني صلاتك هذه السجدة قد أطلتها فظننا أنه قد حدث أمرا أو أنه يوحى إليك قال فكل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني الأب وما علا ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله إن أنا خليه يعني ينزل أراد أن يتركه حتى ينزل براحته ولكن ابني ارتحلني. والله الواحد بيقرأ الكلام ده بيحس أنه مش بني آدم مش ملتزم ولا مش عارف مش بني آدم لأن قدر الرحمة التي تجعل إمام الأمة وهو في مقامه الذي ليس له مثيل وفي القدر الذي ينتظر الناس منه كل نفس كان يرقب ويتلقى منه كل نفس ومع ذلك يكون مع هذا القدر والمسؤوليات العظام بهذه الرحمة التي تجعله لا يتأفف ولا يتلوع ولا يتعجل بالرغم من أن ذلك مؤثر في صلاة الناس، لأن كون الناس اتشغلت في السجدة أثرت في صلاتهم، وكون أن بعض رفع رأسه ورجع، ودي على فكرة مسألة تعرفك أنك أنت لو ظننت أو اختلفت ورفعت ثم وجدت أن الإمام ساجد أو راكع فأتممت رجعت إلى ما كنت عليه، هذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة. مثلا سمعت مثلا واحد مركب برضو من ضمن الأشياء أنك أنت تضع ما يتسمى رن على التليفون أذان أو رن تكبير، هذا لا يجوز لأن ده يلبس على الناس، فتلاقي واحد تليفون بيرنه الله أكبر الله، فيظن المصلون من مثلا بعيد أن الإمام كبر، خاصة إذا كان في زحام، فتلاقيه رفع وبعد تلاقي الناس كلها سجدة يرجع تاني لأي التباس، يرجع تاني ولا يضره في صلاته. لكن انظر إلى الرحمة العظيمة، انظر فعلا يعني فعلا ما وصف به من أنه رحيم كان وصف على موصوف. إحنا ما يصحش توصف غير أن إحنا قساة جلادين، قساة القلب. هذه سجدة قد أطلتها فظننا أنه قد حدث أمرا أو أنه يوحى إليك، قال فكل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وسند صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله وسند حسن. هذه قصة ثابتة وحديث مشهور، هو حديث صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة على ما أذكر. هذه الرواية تبين ماذا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضيه الرفق، بالرغم من أنه قرة عينه في الصلاة. يعني احنا بنيجي نجمع ما بين الأمرين نحس ان كده حاجة صعبة، يعني كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالنسبة له الراحة وقرة العين والانشغال، يعني بيخش فيها في عالم آخر، بس مش في العالم اللي بيحكي الصوفية والكلام الدجل. يقول لك واحد كان عنده رجل عايزة تقطع، قال لهم لما يخش في الصلاة قطعوها، بحيث ان هو خلاص لما يخش في الصلاة بياخد بنجة أو بياخد. طبعا ده كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الصلاة ولا يبلغ أحد مبلغه، مبلغ خشوعه ومبلغ تدبره، ها، ومع ذلك يشعر ببكاء الصغير ويراقب كذا ويشعر بالصبي الذي امتطاه. طب ما لو كان بقى الموضوع كده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه، ها، وهو في غيبوبة، يروح أي نطر الوادي تفقع يطرخ في دماغه؟ ما طالما الأمر كده مين الأولى بالغيبوبة؟ ها، يعني مين الأيوة اللي هو بيحكوا عليه الحواديت عشان تفهم انه ايه؟ كثير من الأمور يحبون أن يرغبون لنا أشياء معينة من باب أن يرغبك، وفي الحقيقة بيضلك لأنه يضرب لك مثلا. ولذلك أنت لا تقبل ترغيبا إلا بخير ترغيب، وهو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيه الكفاية، وأقسم بالله فيه الكفاية، وفيه الدواء، وفيه الهداية. ومن بحث عن شيء من هذا الكفاية والدواء والهداية في غيره لن يجد إلا الضلال، لن يجد إلا الضلال. لأن الناس فاكرة أن الخشوع معناه أنك كده تخش في الصلاة وبخدت دراماتول ولا معرفش خدت بنادول ولا معرفش خدت إيه، تهت، فإن دعوا عليك ولا يكلموك وتلاقي الدنيا بتتحرق والشقة بتولع وأنت مش عايز تعمل أي حاجة لك في الصلاة، أنت راجل خاشع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أخشع منه في الصلاة ولا أعظم منه تدبرا، ومع ذلك كان يشعر بكل ما حوله فيتصرف معه بما يقتضيه الشرع دون أن يخل ذلك بما هو فيه من إيه؟ من الخير. ما فيه من الخير هذا هو المطلوب، هو ده الخشوع. لما حد يضرب لك أو يقول لك أن الخشوع له مقام، ما فيش خشوع مقام للخشوع فوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، أحسن لذا، تسلم إيدك. وكان يصلي فتجيء عائشة في حاجتها والباب مغلق، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم فتجيء عائشة رضي الله عنها حبوا الرسول صلى الله عليه وسلم من حاجتها، والباب مغلق، فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى الصلاة، ثم يرجع إلى الصلاة. هذا الحديث رواه الترمذي في الصلاة، باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. ورواه أبو داود أيضا في الصلاة، باب العمل في الصلاة. والنسائي في السهو، باب المشي أمام القبلة خطا يسيرة، باب المشي أمام القبلة خطا يسيرة. وأحمد في المسند، وسنده قوي حسنه الترمذي وأيضا الألباني رحمه الله. وهذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل لذي الحاجة في حاجته، كان يعجل لذي الحاجة في حاجته وفي الصلاة. أولا ليمنع الانشغال عن نفسه، ثانيا ليقضي الحاجة لذي الحاجة، فيكون قد أصاب أمرين: أصاب تخليته لصلاته لئلا ينشغل بذي الحاجة، وأصاب أيضا قضاء حاجة من يحتاج. الشاهد من هذا كله هو ماذا؟ هو أنه صلى الله عليه وسلم في صلاته كان أخشع الناس، وكانت الصلاة قرة عين له. هل هذا كان يدخل في غيبوبة الصلاة، أم كان يراعي كل ذي حاجة، أو يراعي حاجة كل ذي حاجة؟ خدنا مثل مراعاة المأمومين في ماذا؟ في أنه كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها، فيسمع بكاء الأم، أي يسمع بكاء الصبي، فيخفف مراعاة لانشغال أمه عليه. وخدنا مثال في الرحمة والرفق بالصغير الذي لا يدرك، يعني لا يميز إن ده صلاة وإن ده راكع، ها؟ وطبعا ده بيدل على مدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله كان يفعل ذلك في بيته مع أحفاده. وحاجة تخلي الواحد مخه والله سبحان الله العظيم يكاد يعني يجيب مية من إنه لما يبقى بهذا الشأن وهذه الكرامة وهذه المكانة، اللي نعله لو وضعه الإنسان على رأسه لمس بالبركة، وبعدين يكون مع التواضع والحلم والرحمة الشديدة وفرط العطف والشفقة على الصغير بهذه الصورة. واحد مننا الود لما يكون عيل بيصلي يبقى عايز يرزعه في البلكونة، من بلكونة عشان التقوى، يعني بحيث ان هو ما ينشغلش في صلاته يعني. وبعد ما يصلي يقول لأمه: أنت واللي فيك واللي عليك، وهطلقك أنت والعيال عشان خاطر ما عرفتش أصلي منكم. الراجل بيصلي عايز يقول للناس إنه بيصلي. ما تبعد الواد ده من كده، ما عرفتش أصلي وغرفت في صلاتي. طب ما تشيله، هدهده، ده هتاخد أجر وتحقق سنة. لكن إحنا في صلاتنا ملناش في السنن، ملناش في الهدي، لينا في السريع، لينا في البولمن. المؤمن الصلاة تترقع تتفقع، يقولك ارقحهم ركعتين بسرعة وتعالى. حتى في قعد شغال عند واحد يقول له انا هصلي، يقول له بس بسرعة عشان خاطر ما تقعدش بقى، تقعد ليه ساعة تصلي، ويعني ايه يمقته في ان يتهيأ لصلاته. او ان نسأل الله ان يعافينا مما ابتلانا به من قسوة قلوبنا ومن سوء احوالنا. والله لا يهدي القلوب الا الله، والله العظيم لا يهديها الا الله. وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وفي الصلاة، ودي مسألة كويسة عرفها، لأن دي سنة غائبة، اعرفها بس. طبعا هو في بعض الروايات المتعلقة برد الإشارة ضعيفة، وفي بعض الروايات ذكرت طرقا غير صحيحة، حتى وإن كان بعض أسانيدها تقوى، لكن حنفهم كيف كان يرد السلام، أو لعله كان يشير بذاك وهذا، ولكن ما استقر عليه أو ما نقل بأصح الأسانيد. هقرأ الفقرة كلها وبعدين أشير إلى المضمون. اقرأ معي. وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. وقال جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه. سلمت عليه يعني إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأشار إلي ذكره مسلم في صحيح. طبعا هنا ده حديث صحيح ولكنه لم يبين صفة الإشارة، لم يبين ايه، لكن اثبت ايه، اثبت انه رد السلام بالإشارة وهو يصلي. هذه الرواية اثبتت انه رد السلام بالإشارة وهو يصلي، لكن لم تعطينا صفة الإشارة. هل كده، هل كده، هل باي باي، هل ازاي، يعني عمل ايه؟ لابد نعرف، لانه ده هدي. لان انت لما بتسمع الحديث المجمل وبالإشارة فتروح انت بقى براحتك، انت بقى على حسب اللي انت معتاده، لا لابد تفهم كيف أشار. وقال أنس رضي الله عنه، الحديث حديث جابر رواه مسلم، وقال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة، ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وهذا حديث سنده صحيح. كان يشير في الصلاة، دي مسألة أوسع من السلام، مسألة أوسع من السلام. هناك روايات كثيرة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب ويتحدث مع ذي الحاجة باسم الإشارة. يعني مثلا واحد يكون يبقى ولا يمشي، يشير إليه بما يريده في حاجة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا الجائي في حاجة، زي ما أرسلت إحدى زوجاته جارية لها إليه صلى الله عليه وسلم فقالت إن أشار إليك فابقي وإن لا فعودي، إن أشار إليك فابقي، زي مثلا أقول لك أعمل لك كذا. أو هذه الإشارات لم يأتي فيها بيان إلا في قليل منها، ولكنها جاءت مشار إليها بالإشارة، بمعنى روايات فيها أن يذهب، زي مثلا تشير بأي طريقة، دي مأذون فيها بأنك تشير بالطريقة التي تعارف عليها الناس تحقق بها في صلاتك قضاء حاجة المحتاج. قضاء ايه؟ بس ده مش معناه انك انت واقف بتصلي والزبون جه والراجل بيبيعتم تقول له تقعد تحرح تبيع له بقى وتقعد تعمل له كده وتقول له ده ايه؟ وتقول له خد منه، لا دي ورقة دي قديمة غيرها، لغيرها عشان واحدة تانية، وتيجي تقول لي ده الشيخ قال ده في إشارة في الصلاة. ما انت لما تيجي تدرس تبين المسألة وتحجز على الفهوم الغلط، يعني لازم الاثنين. إنما إشارة بمعنى إشارة، يعني كده كده أن ابقي وغير ذلك، زي ما نشوف كيف كان يشير في يرد السلام بالإشارة. لكن كونه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالروايات الأخرى كثيرة فيها أنه كان يجيب حاجة المحتاج أو يبين حاجته، يبين حاجته لمن يخاطبه بالإشارة. وقال صهيب مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، يعني رد السلام بالإشارة، وده يثبت المسألة، ولازال الكلام متعلق بإثبات المسألة دون بيان. قال الراوي لا أعلمه، قال يعني الراوي بيقول ما عرفش هو إشارة، قال ولا أعلمه إلا إشارة بأصبعه. ولا أعلمه، قال الراوي لا أعلمه، قال إلا إشارة بأصبعه، إلا إشارة بأصبعه. يعني إيه؟ يعني بقول إن الصحابي ما قالش شكل الإشارة، بس اللي أنا عارفه كلمة إشارة، اللي أنا عارفه ليه؟ لأنه معظم إشارة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي في الصلاة كانت بالإيه؟ بالأصبع، فهو ظن إنه الإشارة أيضا بالأصبع، فده فهمه مش تصريح بالإيه؟ بأن الإشارة كانت بالأصبع، وهو في السنن، في السنن والمسند. وهذا الحديث رواه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، وأبو داود في الصلاة باب رد السلام في الصلاة، والنسائي في السهو باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وسنده حسن، وراه أحمد في المسند وابن ماجه في الإقامة باب المصلي يسلم يسلم عليه كيف يرد؟ المصلي يسلم عليه كيف يرد؟ من طريق آخر وسنده صحيح، وصححه ابن خزيمة باب رد السلام في الصلاة وسنده صحيح. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، ودي سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم سبت يتوضأ ويخرج قاصدا قباء. وفي الحديث: من خرج من بيته متوضئا فقصد مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره. ولذلك مسألة زيارة قباء وتعمد والنية وانك تخرج قاصدا المسجد، وبالذات لو كان يوم سبت، لانه كان في روايات انه كان يخرج كل يوم سبت، فهذا من السنن لما يكون في العمرة. نسأل أن يرزقنا وإياكم يا رب. قال: فجاءته الأنصار، خرج في قباء يصلي، فكان يصلي فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو في الصلاة، لأن الأنصار كانوا كثير منهم بجوار قباء. فقلت لبلال، بقى شوف الرواية، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه ويصلي؟ شوف بقى الناس اللي بتدور على ايه، على الهدي. انت شفت يا بلال لما رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف رد عليهم وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا. كلمة يقول هكذا يعني رواية تبين أن هناك فعل. وبعدين يجي حكاية الفعل، يقول هكذا. وخد بالك من كلمة يقول، كلمة يقول في لسان العرب تعني الكلام والفعل، فتستعمل على الكلام وتستعمل على الفعل. وده يبين لك ان الروايات اللي فيها من قال لا اله الا الله ما تعنيش الكلام بس، تعني الكلام والفعل، لانه تستعمل في لسان العرب الاصل، واستعملت في الشريعة واستعملها الصحابة. وعائشة تقول مثلا في وصف الوضوء، تقول: كان يقول بيده ثلاث. وهنا في الرواية هو كان يقول هكذا، يعني يفعل هكذا، كان ايه، يقول هكذا. قال: يقول هكذا، يعني يقول دي معناها ايه، يفعل. وبسط جعفر ابن عون كفه وجعل بطنه اسفل وجعل ظهره الى فوق كده. يعني انت بتصلي كده وبعدين حد يقول لك السلام عليكم ورحمة الله، تقوم عامل له كده، مش عامل له كده ولا عامل له كده، كده هو بطن كفك الى الارض وظهر كفك الى اعلى. لماذا؟ لانه اعلاءها لا يكون الا لله، اعلاءها لا يكون في الصلاة. انت مش احنا بنعمل كده في الصلاة تعظيم سلام بس بالاثنين، في الجيش واحدة، احنا في الصلاة اثنين. اه مش بضحك، هما كده على اساس تبقى ايه التحية عسكرية كده، يعني لازم احنا نفس الحكاية، بس احنا اضبط برضو الكف كده ويكون البلاص مشروع والى ففي السلام تجعل كفك البطن الى الارض كده. دي الصفة التي رآها النبي، رآها الصحابة وحكوها. وبسط جعفر ابن عون كفه وجعل بطنه اسفل وجعل ظهره إلى فوق. هذا الحديث رواه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. وأبو داود في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة وسنده صحيح. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا الحديث صححه الألماني لأن سنده صحيح. وفي رواية كان يشير بيده، يبقى احنا عندنا النصوص كانت صحيحة من رواية مسلم في انه كان يرد السلام بالاشارة، فهم؟ وبعدين عندنا رواية الترمذي وابي داود التي بينت كيف كانت الاشارة، انه كان يبسط كفه فيجعله البطن الكف، فهم، الى اسفل وظهره الى اعلى، فايه ده رد السلام. فانت بتلبي سنة غائبة، كان لما حد يقولك السلام عليكم او يكون في المكان اللي انت فيه وبعدين اهلك داخلين اباك ام ابوك امك اي من داخلين او حد كده او كده ويقول السلام عليكم رد السلام رد السلام وانت تصلي بهذه الطريقه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه. هذا حديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف لأنه رواته منهم من هو صدوق يهم ومنهم من لا يعرف. وأما حديث ابن غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته فحديث باطل. يعني هو جايب ليه الحديث؟ يعني جزا الله خيرا القيم ورحمه الله ونسأل الله أن يعظم له المسوبة وسائر علماء المسلمين والحقنا بهم على خير، يريد أن يقول أنك ينبغي أن لا يعترض عليك في هذه المسألة المستقرة والثابتة بنصوص صحيحة بمثل هذا الحديث الضعيف، وهو إيه؟ من أشار في صلاته بيد إشارة تفهم عنه إن ده رد سلام، إن ده تعالى، إن ده كذا، أو مثلا واحد هيمشي وانت صليت وعايز يمشي ضروري فيقول لك أمشي ولا أقعد، فأنت تعمل له يعني عشان هو يحتاج إلى أن ينطلق. فإذا هيفهم ولا مش هيفهم إشارتك؟ هيفهم، سيفهم إشارتك. فإذا كان هذا هو الحديث ده بيقول إيه؟ اللي هو ده مش حديث يعني. يقول من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، يبقى أبطلها. وطبعا اللي بيصحح مثل هذه الروايات بيرى إيه بقى؟ ممكن أنت تجد مسائل في الفقه موجودة بالذات في التفريعات في كتب الفروع. ان يقول لك من اشار اي اشارة تفهم عنه او من رد او اجاب او كان او صارت اشارتك الكلام فصلاته باطلة كده، بعضهم بيقول كده، تيجي تلاقيه معتمد على مثل ايه ذلك، فتبقى مستوعب. واما حديث ابي غطفان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته فحديث باطل. فحديث باطل ذكره الدارقطني. وقال أبو الدارقطني الأغرد قال إيه؟ قال لنا أبو ابن أبي داود أبو غطفان هذا رجل مجهول، رجل مجهول. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في صلاته، رواه أنس وجابر وغيرهم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلها، وإذا قام بسطتها. يعني طبعا أنتوا عارفين أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ما هيش يعني فيلا 10 أوض ومش عارف ايه والكلام ده كله. وسبحان من ادخر نعيمه كله للآخر، سبحان من ادخر نعيم النبي كله للآخر، وهو ربنا عز وجل. يعني لم يعطى في الدنيا شيء يقلل، ما هو استخد بالك أنت شربة الماء يعني تكون من النعيم المتقدم، وكل وسع في الدنيا من النعيم المتقدم، ويؤخر العبد حتى ولو عن ملاقاة الجنة قبل الفقير. وفي الحديث فقراء المناهاجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة برتوة، فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم إلى الجنة برتوة. الرتوة دي قالوا 100 سنة وقالوا 1000 سنة، 100 سنة وقالوا 1000 سنة. يبقى معنى ذلك انه ايه؟ ان ممكن الاثنين يكونوا في رتبة واحدة درجة واحدة من الجنة، ولكن يتأخر عنها هذا إيه؟ 1000 سنة في الحساب. فسبحان من ادخر للنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد لم يأخذ من الدنيا نعيما إلا الزوجات الصالحات، وكان لأمر شرعي. من أكبر العلل المتعلقة بزواج النبي بأكثر من 4 أنه كان يريد أمرين، عشان بس تفهموا لنفسكم لله عز وجل، عشان كل ما واحد نصراني ولا يهودي ولا حاقد ولا ملحوس ولا ملبوس ولا دحكين عليه بقرشين لغاية ما يبقى بعيد عنك يمشي في الشارع يزق الناس بالطوب من كتر الحوسة والهلوسة زي ما قاعدين. ما أنا بعتبر اللي قاعدين في الفضائيات دول جات لهم لوسة في نفوخهم فبيعملوا اللي انتوا بتشوفوه الفضائيات دي. المرحلة اللي جاية هتلاقيهم بيشدوا في شعرهم وماشيين في أمراض العقلية، لأن الخلل، أنا والله ما مش بقول نكت، أز الشياطين بيبدأ بكثرة الفجور ثم الجنون. بصوا الغرب، الغرب بيحصل إيه؟ ما من أحد الأمراض النفسية في الغرب بتبدأ من 26 سنة و23 سنة. إحنا عندنا هنا اللي هي نفس الأنواع اللي هي بيسموها ستريس سايكل كيس، أو يعني هو ليها اسم بالعربي اسمه إيه؟ اللي هي الأمراض النفسية التحميلية. عارف لما يكون واحد عليه حمل تقيل قوي 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 ومشاكل كتير جدا جدا، فبيجي له انهيار نفسي. ده بيبدأ من 60 سنة 70 سنة ما دام ما فيش صدمات. إنما أبو 60 في مصر هنا ده الناس اللي بتاكل من الزبالة وبتقف على السولار لحد ما يكلموا نفسهم، واللي كانوا قبل كده بقى أيام الطاغوت يخشوا السجن يقعدوا 25 سنة. ضابط حب يأدب فرد أمن من مجموعة الأمن اللي بتحرس السجن، دخلوا زنزانة فرداني وقفل عليه بالترباس من غير قفل ولا حاجة. الواد قعد يصوت من الصبح لحد الساعة 3 بالليل من العصر، يعني ساعة ما دخله، على أنه عارف أن اللي بيخش الزنزانة دي بيبقى عقوبة جديدة. يعني خرج الساعة 3 بالليل ملحوس، يعني بيهلوس كده مش مصدق أنه خرج. والزنزانة دي كان الناس بتقعد فيها فرد مفرد بالسنة والاثنين والثلاثة والأربعة، سجن انفرادي، يقرأ قرآن ويصلي ويطلع ينشد بالليل ويقول الأخبار ويطلع يقول شوية نكت على الضباط والبتاع يوم يضحك الناس. لو حطيت الضابط بقى فيها ولا أي واحد فيها لمدة شهر هتلاقيه طالع يقول لك الناس بيضحك، يعني هتلاقيه نسي اسمه. والله العظيم ليس بعد الإسلام نعمة، والله ليس بعد الإسلام نعمة. فعجل الله، لم يعجل الله عز وجل له من عرض الدنيا بل ادخر له نعيمة. فكان بيصلي في الحجرة وعائشة نايمة، ويصلي يصلي في الحجرة وعائشة رضي الله عنها نائمة، فيش مكان للسجود، فما يجي يسجد يغمزها فتلم رجليها يسجد. طبعا هيقوم هيقعد بقى مدة يقرأ يتأول فتفرد رجليه رضي الله عنها. هذه حياة المكرمين، هذه حياة أهل النعيم المقيم، فهم؟ أما حياة التافهين والسفهاء ومن ليس لهم من الدين في قليل كثير أحيان إلا الاسم، شو بقى فيها؟ يقولك أنا عندي فيلا، واحد كان بيعمل يعمل حمام، واحد راح يعمل له حمام جاب يطقم وعمل مش عارف صرف كام 13,000 جنيه، وفي الآخر قال له ده اللون مش متناسب راح مكسره كله. وبعدين عمل نوع تاني وجاب واحد واستورد جاب من إيطاليا، قال للشركة هتقولنا مش عارف على الكمبيوتر مش عارف إيه، جاب واحد تاني كام 23,000 جنيه، قال له لا ده فيه مش عارف الخط ده مش ماشي مع بعضه كسروه. أشوف ده عشان خاطر يعمل على نفسه بعيد عنك يعمل قد إيه؟ شوف كم مليون عشان ولا كم 1000 جنيه سفاهة. يمكن دي حكاية قليلة بسيطة من كثير ممكن يوم، لكن شوف كيف كانت حياة محمد صلى الله عليه وسلم. وما تدري ما محمد، أقسم لكم بالله إن إحنا كلنا عن بكرة أبينا ما ندري ما محمد على القدر الذي يليق به، ما ندري، صعب ندري بعض القدر، إنما ما ندري ما قدر محمد على القدر الذي يليق به عليه الصلاة والسلام. هو الرسول وهو فعلا ذكره بيطيب القلوب وفعلا فكره بيشيب الوجدان، لكن لا ندري قدره على القدر الذي يليق. شوف كيف تعلقت نفسه بالآخرة تعلق يجعل كل اللي يجده في الدنيا ما لق يعني ولا إطلاقا ولا إطلاقا. الواحد مننا لو نزل شوية تراب على الهدوم بتاعته يقعد ينفض ويعمل ويسوي، يبقى ناقص هيقطعها بالهدوم من كتر ما عمال يرقع وينفضه. مسألة بالنسبة له يعني أصل عيبة، يعني ما ينفعش، إزاي يعني يبقى في شوية تراب ولا شوية مش عارف إيه. فدي مسألة خطيرة جدا جدا. لكن الشاهد أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني يغمزها في الصلاة حتى يتم صلاته، وهذا فعل يسير في الصلاة لصالح الصلاة لمصلحة الصلاة ولكي يتم. فإذا سجد غمزها بيده، فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتها رضي الله عنها. هذا الحديث رواه البخاري في العمل في الصلاة، باب ما يجوز من العمل في الصلاة وفي الصلاة في الثياب، باب الصلاة على الفراش وفي سترة المصلي، باب التطوع خلف المرأة ومسلم في الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي وفي صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل، وعند أبي داود في صلاة في الصلاة، باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، والنسائي في الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، وأحمد في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني ممكن يكون مش شايف هل في مكان للسجود كذا أو كذا. لكن هذا الحديث قبل ما أختم في فوائد مهمة أحب أن أنا أقولها، فائدتين مهمين جدا، في فوائد كثيرة بس أذكر اثنين. المسألة الأولى أو الفائدة الأولى هو ما يتعلق بقطع المرأة للصلاة. الحديث صحيح في هذه المسألة، يقطع الصلاة الكلب المرأة الحائض والكلب والحمار. حتى أن عائشة الله عنها لما سمعت هذا الحديث قالت جعلتنا كالكلاب، جعلتمونا كالكلاب. إنما هو أمر متعلق بما بأن المرأة عموما إنما كلما تحركت أو له يعني عللوا بعلل كثيرة مش نذكر منها شيء، إنما نقول هذا حكم ثابت. والقطع في الصلاة تأولوه على قولين، إما الإبطال وإما الإقلال، والصحيح الإقلال لأنه قال القطع، وإلا كان قال إيه تبطل الصلاة. والقطع يعني نقصان، يعني زي ما نقول إيه قطعت حتة. فمرور الكلب، مرور المرأة الحائض، المرأة الحائض يعني مش في حالة الحيض يعني البالغة، إنما الطفلة الصغيرة لا تقطع الصلاة، البنت الصغيرة لا تقطع الصلاة. إنما إيه، إنما نعم هذه جزاك الله خير، إنما المقصود المرأة التي بلغت، مش شرط إنها تكون ساعة ما يعني في ساعات الحيض، لا عموما. طيب الحديث هنا ده حديث صحيح في أنه كان يصلي وعائشة معترضة، هذا الاعتراض لا يقطع الصلاة لأنه ليس مرور، يعني وجود المرأة في قبلة الرجل لا يقطع الصلاة، ولكن مرورها بحيث يقطع سترته يقطع الصلاة. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، مس المرأة اشتهر عند في كتب الفروع وعند الفروع في المذاهب أن المس هو مجرد المس، التقاء البشرتين، يعني إصبعي يجي على إيد واحدة أو يجي على أي شيء على شيء منها، يبقى إيه بعيدا عن العورات يعني، يبقى ده مس، والمس ينقض الوضوء. لا، لا ينقض الوضوء المس، سواء للحلة أو للغير الحلة، يعني سواء للمرأة الحليلة أو لغير الحليلة، ولكن الذي ينقض الصلاة بغض النظر عن المس يجوز أو لا يجوز، عشان بس ما تخلطوش بين المسائل يعني. إنما المس لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء هو تحرك الشهوة المفضي إلى المزي، المفضي إلى المزي، فخروج المزي هو الذي. ولذلك لو قبل الرجل امرأته، لو قبل أو مس أو لامس دون أن ينعض، دون أن ينعض ودون أن يخرج مزي، ينعض يعني ينتشر اللي هو بيسموه الانتصاب، فهذا ايه؟ لا يقطع، لا يبطل الصلاة، سواء كان في امرأة حليلة او في اجنبية، فالمس لا يبطل الصلاة. فاما من استدل ولم يمسسني بشر، فالمقصود المس الذي يتأتى الذي يترتب عليه حمل، المس الذي يترتب عليه، لان كان في معرض الكلام على اي من اين هذا الوليد، كان السؤال متعلق يا مريم من اين هذا الوليد، فبينت انها مالها ليست بغي ولم يمسسها بشر، يعني لم يمسسها مسا يترتب عليه حمل، مفهوم؟ لان كلمه مس تقال على كل انواع المس، فكل مس بحكمه. فاذا وقفنا على اقل المس الذي ليس هو لعوره وليس هو يترتب عليه حمل اللي هو الجماع، ده طبعا ده حكم معروف وده حكم معروف، ده اما حل واما زنا، فهم؟ وده مس العورات ينقض الوضوء لانها عورات ما مش متعلقه بال، فبقي المس الذي ليس هو عورات وليس هو جماع، وهو عموم المس وهو التقاء البشره، هذا لا ينقض الوضوء ما لم يترتب عليه ما لم يترتب عليه مس. ده بعض الكلام اللي هو ذكره فيما يتعلق بايه بال مراعاته لكثير من الأمور، بالرغم من أن صلاته قرة عين له، وبالرغم من أنه كان أخشع الناس في صلاته. هنقف عند هذا الحد وهنكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.